السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل التعليق على هذا الكتاب الماتع النافع مختصر التحرير لابن النجار الحنبلي، فيتفضل القارئ وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وسائر علماء المسلمين وللمسلمين والمسلمات. قال الإمام ابن النجار تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته: باب الأمر.
نعم، لما بين المصنف رحمه الله عز وجل الأدلة وما يتعلق بثبوتها، انتقل إلى الكلام عن طرق الاستفادة منها، كيف تستفاد الأحكام من الأدلة، وبدأ بالأمر لأنه طلب إيجاد.
نعم، الأمر حقيقة في القول المخصوص.
الأمر في اللغة يطلق على معنيين: الأمر بمعنى الحال والشأن، ومنه قول الله عز وجل: وما أمر فرعون برشيد، أي ما حاله وشأنه. ويطلق بمعنى طلب الفعل، وهذا هو المراد هنا، وهو حقيقة في القول المخصوص الدال على الطلب. وهو نوع من الكلام كما تقدم. نعم،
ونوع من الكلام.
نعم،
ومجاز في الفعل.
ومجاز في الفعل، فيطلق الأمر على الفعل مجازا، وإلا فحقيقته هو يعني القول. ومن الفعل الإشارة، فأشير مثلا إلى أحدكم أقول له هكذا بإصبعي، يعني اذهب، فهذا ليس أمرا حقيقة، وإنما هو من باب المجاز على القول بأنه يوجد مجاز، وإلا فهو حقيقة مقيدة بسياقها. نعم،
وحده اقتضاء أو استدعاء مستعل ممن دونه فعلا بقول.
نعم، تعريف الأمر في اصطلاح الأصوليين، قال المصنف: اقتضاء أو استدعاء مستعل ممن دونه فعلا بقول. استدعاء مستعل يعني من يرى نفسه عاليا، هذا يسمى بالاستعلاء. الاستعلاء أن يرى الإنسان نفسه عاليا، والعلو أن يكون عاليا حقيقة، فهو هنا قال مستعل، لأن الأمر لا يكون أمرا إلا إذا كان من أعلى إلى أدون، ولو على سبيل الاستعلاء، ولو على سبيل الاستعلاء، لأنه إذا كان من مساو إلى مساو فهو التماس، وإذا كان من أدون إلى أعلى فهو دعاء. ممن دونه فعلا يعني استدعاء الفعل بقول، فالأمر يكون بالأقوال. وأدق منه القول إن الأمر هو قول يتضمن طلب الفعل مدلول عليه بغير كف. الأمر هو قول، فالإشارة والكتابة لا تدخل في مدلول في 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 معنى الأمر يتضمن طلب فعل، فهو قول دال على طلب فعل مدلول عليه بغير كف، لأن كف وأمسك ونحوها صيغتها صيغة أمر لكن معناها نهي. عندما أقول أمسك عن الكلام الصيغة صيغة أمر لكن المعنى النهي، لأن المطلوب هو الكف، لأن المطلوب هو الكف. وهنا تلحظون أن لم نذكر علوا ولا استعلاء. لماذا؟ لأن الأصولي إنما يتكلم عن أمر الله عز وجل وعن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا العلو موجود حقيقة، العلو موجود حقيقة فلا نحتاج إلى القيد، فالله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى، ومحمد صلى الله عليه وسلم أعلى من أمته، أعلى من أمته، فلا نحتاج إلى زيادة قيد الاستعلاء أو العلو. لكن لو كنا نتكلم عن الأمر عموما فإن لا بد أن نزيد قيد الاستعلاء. نعم.
وتعتبر إرادة النطق بالصيغة.
نعم، لا بد في الأمر من إرادة النطق بالصيغة حتى يكون أمرا، وهذا يخرج ما لو تكلم الإنسان بالأمر وهو لا يريد الكلام أصلا، كنائم، نائم تكلم وهو نائم، اذهبوا وافعلوا واربطوا وبيعوا، هذا ليس أمرا لأنه لا يريد أن يتكلم. نعم.
وتدل بمجردها عليه لغة
للأمر صيغة عند جماهير العلماء، وتدل بمجردها على الأمر لغة، فهو موضوع للدلالة على الأمر، الصيغ موضوعة للدلالة على الأمر، فهي تدل بمجردها على الطلب. نعم.
لا إرادة الفعل.
لا إرادة الفعل بمعنى أنه لا يحتاج الأمر ليدل على الطلب إلى إرادة الآمر أن يفعل المأمور. والحقيقة يا إخوة الإرادة نفاها قوم مطلقا كما قال المصنف هنا، وأثبتها قوم مطلقا، والصواب التفصيل، فإن إرادة ربنا سبحانه وتعالى على نوعين: إرادة كونية قدرية، إرادة كونية قدرية لا يتخلف عنها المراد، وهذه لا تشترط في الأمر، فإن الله قد يأمر بما لا يريده كونا كإيمان الكافر وصلاة العاصي الفاسق. والنوع الثاني إرادة شرعية أمرية يسميها بعضهم طلبية، وهذه ملازمة للأمر وملازمة للحب وملازمة للرضا، فلا بد منها في الأمر فإنها لا تنفك عنه أبدا. نعم.
والاستعلاء طلب بغلظة.
الاستعلاء ادعاء العلو ولو باللفظ، ادعاء العلو ولو باللفظ، ادعاء العلو أن يدعي أنه أعلى ممن يخاطبه ولو باللفظ، فيقول اذهب كل باستعلاء في العبارة بحيث تكون بغلظة. نعم.
والعلو كون طالب أعلى رتبة
حقيقة. العلو وجود العلو حقيقة، والعلو أصدق من الاستعلاء، لأن العلو مطابق للواقع، أما الاستعلاء فدعوى. نعم.
وترد صيغة تفعل لوجوب.
نعم. الأمر له صيغة خاصة كما تقدم عند جمهور أهل العلم، وأصلها فعل الأمر افعل، وهذه الصيغة في لغة العرب ترد لمعان كثيرة، ولكن الأصل فيها حتى عند العرب هو الوجوب، هو الوجوب. ولذلك لو طلب الأعلى من الأدون شيئا فلم يفعل يذمه عند العرب، كما قال أمرتك أمرا جازما فعصيتني. نعم.
وترد صيغة افعل لوجوب وندب وإباحة.
نعم.
وإرشاد.
وإرشاد، الإرشاد هو الندب لما فيه مصلحة دنيوية. يعني ما الفرق بين المندوب والإرشاد أو الندب والإرشاد؟ أن الندب حث على ما فيه مصلحة أخروية، وأن الإرشاد حث على ما فيه مصلحة دنيوية. نعم.
وإذن وتأديب وامتنان.
نعم.
وإكرام وجزاء ووعد وتهديد، وإنذار وتحسير وتسخير وتعجيز، وإهانة واحتقار وتسوية، ودعاء وتمن وكمال القدرة، وخبر وتفويض وتكذيب، ومشورة واعتبار وتعجب، وإرادة امتثال أمر آخر.
نعم. فهذه كلها معان لصيغة افعل في لغة العرب، ووردت في القرآن والسنة، ولها أمثلة موجودة في كتب الأصول، وموجودة في شرح الكوكب، ولسنا في حاجة للتمثيل هنا في هذا الوقت اليسير، لأنه لا يتعلق به فهم أصل من أصول الفهم. نعم.
وكنهي دع واترك،
يعني أن هذه الصيغة صيغة الأمر قد ترد ويكون معناها النهي، فلا تكون أمرا وإنما تكون نهيا، كقولهم دع هذا الفعل، الصيغة صيغة أمر والمعنى معنى النهي، يعني أترك، يعني أترك، وكذلك أترك، وكذلك كف، ونحو ذلك. نعم.
فصل. الأمر مجردا عن قرينة حقيقة في الوجوب شرعا.
نعم. إذا أطلق الأمر ولم تقترن به قرينة تدل على وجوب أو ندب، فإنه يقتضي الوجوب عند جمهور أهل العلم، ولا يصرف إلى غيرها إلا بدليل، لا يصرف إلى غير الوجوب إلا بدليل، فهو حقيقة في الوجوب. نعم.
ولتكرار حسب الإمكان.
الأمر المطلق عن قرينة تدل على المرة الواحدة أو قرينة تدل على التكرار يحمل على التكرار، يحمل على التكرار، على الفعل مرة بعد أخرى، وقيل يحمل على المرة الواحدة والتكرار يحتاج إلى دليل، وقيل إن الأمر يدل على مطلق الطلب من غير إشعار بمرة ولا تكرار، أما المرة والتكرار فتحتاج إلى دليل خارجي، تحتاج إلى دليل خارجي، وهذا الأظهر والله أعلم، أن الأمر إنما يدل على مطلق الطلب أما المرة والتكرار فتحتاج إلى طلب دليل خارجي، فتبقى قضية واحدة وهي إذا طلبنا في الخارج فلم نجد دليلا فماذا نفعل؟ نقول الأقرب أنه يدل على التكرار، الأقرب أن الأمر يدل على التكرار، لأن غالب استعمالاته في التكرار، غالب استعمالاته في التكرار. نعم.
وفعل المرة بالالتزام.
وفعل المرة بالالتزام، هذا في الحقيقة يعني يسببه الاختصار، لأن قول المصنف رحمه الله وفعل المرة بالالتزام لا يعود على ما تقدم، وإنما يعود على قول لم يذكره المصنف وهو الذي ذكرته، وهو أن الأمر لمطلق الطلب، لمطلق الطلب، ولا يشعر بمرة ولا تكرار، فإنه يتفرع على هذا القول أن فعل المرة يدل عليه الأمر لا بذاته وإنما بدلالة اللزوم، فإنه لا يمكن أن يمتثل إلا بمرة، والأمر إذا وقع لا بد من امتثاله، فدلالته على المرة بطريق الالتزام، وهو أنه لا يمكن أن يمتثل إلا إذا فعل مرة. نعم.
ومعلق بمستحيل ليس أمرا.
نعم، ما علق بالمستحيل فإنه ليس أمرا، كأن أقول لك مثلا اذهب إلى أخيك إن ظهرت في رأسك نخلة، اذهب إلى أخيك إن ظهرت في رأسك نخلة، فإن هذا ليس أمرا. لماذا ليس أمرا؟ لأن الأمر طلب إيجاد، والمعلق بالمستحيل لا يمكن وجوده، لا يمكن وجوده، فيكون ذلك من باب الإخبار باستحالة وقوع الفعل. يقول ابنك لك أريد أن أذهب إلى الملعب، فتقول له اذهب إلى الملعب إن ظهرت في رأسك نخلة، يعني مستحيل أن أسمح لك أن تذهب. نعم.
وبشرط أو صفة ليس بعلة لم يتكرر بتكرره.
نعم، يعني إن علق الأمر بشرط أو بصفة فإن كان ذلك علة فإنه يتكرر بتكرر العلة، لأن المعلق على العلة يدور معها فيوجد بوجودها ويعدم بعدمها. أما إن لم تكن علة فعند أكثر العلماء يفيد التكرار، وعند بعضهم يفيد المرة، وعند بعضهم يفيد الطلب. نعم.
وللفور،
يعني مثلا قال الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فعلق الأمر على شرط، وهذا الشرط علة الفعل فيتكرر بتكرره، كلما وجدت الجنابة وجبت الطهارة، كلما وجدت الجنابة وجبت الطهارة، لأن الشرط هنا علة. نعم.
وللفور،
يعني أن الأمر المعلق، أن الأمر المطلق من قرينة تدل على الفور، وهو الفعل في أول وقت الإمكان، أو على التراخي وهو التأخر عن أول الإمكان، يدل على الفور، فيجب الامتثال في أول وقت يمكن أن يمتثل فيه. وقال بعض العلماء إنه يحمل على التراخي، والقاعدة في الأصول أن كل من قال بالتكرار قال بالفور، كل من قال إن الأمر المطلق يدل على التكرار قال إن الأمر المطلق يدل على الفور. وأما غيرهم فاختلفوا، فمنهم من قال يدل على الفور، ومنهم من قال يدل على التراخي، ومنهم من قال يدل على الطلب. وهذا الراجح أيضا والله أعلم، أن الأمر يدل على مطلق الطلب، أما الفور والتراخي فيحتاجان إلى دليل من خارج، فإن طلبنا الدليل من خارج فلم نجده فإنه يحمل على الفور، فإنه يحمل على الفور لأنه أبرأ للذمة وأحوط وأظهر في تعظيم الله عز وجل وإجلاله، ولأنه مسارعة إلى الخيرات وقد أمرنا بها. نعم.
وفعل عبادة لم يقيد بوقت متراخيا.
العبادة إذا لم يقيد فعلها بوقت، وقلنا إن الأمر يقتضي التراخي، فليس فعلها قضاء في أي وقت، بل هو أداء. أما إذا قلنا إن الأمر للفور فإن فعلها فورا فليست قضاء، وإن أخرها عن أول زمن الإمكان صحت وكانت قضاء. لماذا؟ لأن لما قلنا إن الأمر يدل على الفور كان الفور وقتها، فإذا أخر الفعل عن وقتها فإنه يكون قاضيا لها لا مؤديا لها. ولكن هذا القضاء بالأمر الأول ولا يحتاج إلى أمر جديد. لماذا؟ لأن الأمر الأول لم يمتثل أصلا، فلا يحتاج إلى أمر جديد. نعم.
أو مقيد.
نعم.
قضاء بالأمر الأول
أو مقيد، يعني إذا كانت العبادة مقيدة بوقت محدود الطرفين ففعلها المكلف بعد خروج وقتها فإنه قضاء. وهذا واضح قد تقدم معنا، لكن القضية هل هو قضاء بالأمر الأول أو يحتاج إلى أمر جديد الذي عليه الحنابلة أنه قضاء بالأمر الأول، فالأمر الأول يقتضي من المكلف إذا لم يؤدي العبادة في وقتها أن يقضيها إذا خرج وقتها. لماذا؟ قالوا لأن الأمر تعلق بطلب الفعل والوقت، ففات أحد الطرفين فبقي الطرف الثاني باقيا وهو الفعل. وأما الجمهور فإنهم يقولون إنه لا بد من أمر جديد، لا بد من أمر جديد، ولا يلزم القضاء بالأمر الأول. قالوا لأن وقتها قد فات فلا بد من دليل جديد يدل على وجوب القضاء. والراجح أن القضاء يكون بالأمر الأول، يكون بالأمر الأول. وهذا الذي عليه صنيع الفقهاء في كثير من المسائل، ولأن المصلحة باقية لم تفت بفوات الوقت فيجب المجيء بالفعل. نعم.
والأمر بمعين نهي عن ضده معنى، وكذا العكس ولو تعدد ضده.
نعم، الأمر بمعين نهي عن ضد ذلك المعين من جهة المعنى، لأنه لا يمكن امتثال الأمر حتى يترك الضد، بل حتى تترك جميع الأضداد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما، فهذا نهي عن الركوع حال القراءة، وعن الجلوس، وعن الاتكاء، وعن الاضطجاع، لأنه لا يمكن أن يصلي قائما إلا إذا ترك كل هذا. هذا معنى بالمعنى، وليس من جهة الصيغة، ليس من جهة الصيغة، فإن الصيغة صيغة أمر وليست صيغة نهي، ولا يدل اللفظ على المعنى وضده من جهة واحدة، لا يدل اللفظ على المعنى وضده من جهة واحدة إلا عند غلاة القائلين بالكلام النفسي، فإنهم يقولون يطلق على كل شيء حتى ما يتضاد. وهذا أباه بعض الذين قالوا بالكلام النفسي لأنه غير معقول. وكذا العكس، النهي عن شيء أمر بضد من أضداده، من جهة المعنى، من جهة المعنى، لأنه لا يمكن امتثال النهي إلا بفعل ضد. فلو قلت لك مثلا لا تصلي قائما، فإنك لو صليت جالسا امتثلت، أو صليت مضطجعا امتثلت. فالنهي عن شيء أمر بضد من أضداده، أمر بضد من أضداده. قال ولو تعدد ضد، يعني ولو كانت له أضداد كثيرة كما قلنا في القيام، فإن أضداده كثيرة. نعم.
وندب كإيجاب،
يعني ندب كإيجاب في هذه المسألة. فالأمر بمعين على سبيل الندب نهي عن ضده معنى، والنهي عن أمر على سبيل الكراهة أمر بضده أو أمر بضد من أضداده معنى، ويساويه في القوة، ويساويه في القوة. يعني في باب الندب، النهي الذي يقابل الندب هو الكراهة، وفي باب الكراهة الندب الذي يقابل الكراهة هو الندب. نعم.
والأمر بعد حظر،
إذا تقدم حظر وتحريم على الأمر ثم جاء الأمر، فعلى ما يدل؟ قال بعض أهل العلم إنه يدل على الإباحة، وإذا حللتم فاصطادوا، فإذا تطهرن فأتوهن، قالوا هذه تدل على الإباحة، فتقدم الحظر قرينة صارفة للأمر من الوجوب إلى الإباحة، إلى الإباحة. وقال بعض أهل العلم إنه على بابه، يدل على التحريم. والصحيح أن الأمر بعد الحظر رفع للحظر ليعود الأمر إلى ما كان قبل النهي، ليعود الأمر إلى ما كان قبل النهي، فإن كان مستحبا فإنه مستحب، وإن كان واجبا فإنه واجب، وإن كان مباحا فإنه مباح، وهكذا. فقول الله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا، وقد تقدم وسبق تحريم الصيد، صيد البر على المحرم. فهنا رفع الحظر وعاد الحكم إلى ما كان قبل الحظر، وهو الإباحة في مثالنا. نعم.
والأمر بعد حظر أو استئذان،
أو استئذان، كأن يقول السائل: ائذن لي في كذا، فيقول: افعل. قيل هذا الأمر للإباحة بقرينة تقدم الاستئذان، فإنه إذن. وقيل إنه للوجوب، قيل إنه للوجوب، وقيل إنه للندب، وقيل إنه كمسألة الأمر بعد الحظر. نعم.
أو بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم.
والأظهر والله أعلم أن الأمر بعد الاستئذان للإباحة، لأنه الأصل في الإذن، ولأنه الذي جرى به استعمال الناس. نعم.
أو بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم.
نعم، يعني أن الأمر بكيفية مخصوصة بعد سؤال تعليم، يعني بعد طلب تعليم، كقولهم: كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ فقال: قولوا الحديث. فهذا أمر بهيئة مخصوصة بعد سؤال الصحابة وطلبهم التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل هنا إنه للإباحة، وحكي اتفاقا أنه يدل على الإباحة. لماذا؟ قالوا: لأنه لو كان للوجوب لبادرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان سكت حتى يسأل، فلما سكت حتى سئل دل ذلك على أنه للإباحة. ولكنه في مثالنا للاستحباب وليس للإباحة، على هذا القول للاستحباب. لماذا؟ لأنه في عبادة، وأقل درجات العبادة الاستحباب، أقل درجات العبادة الاستحباب، فيحمل عليها. فكونه مستحبا هنا لأمر خارجي، وهو كونه في عبادة. وقال بعض أهل العلم: هو للوجوب، والصحيح أنه للإباحة، إلا إذا دل دليل خارجي على غيرها. نعم.
للإباحة،
هذا يعني جواب ما تقدم. والأمر بعد حظر أو استئذان أو بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم للإباحة، وقد علمتم المسألة. نعم.
ونهي بعد أمر للتحريم.
عند جماهير العلماء النهي بعد الأمر للتحريم يبقى على بابه، يبقى على بابه، فيكون مستأنفا. وفرق الجمهور بين الأمر بعد التحريم والتحريم بعد الأمر، بأن باب التحريم يتعلق بدرء المفاسد، والعناية بدرء المفاسد أعلى من العناية بجلب المصالح. نعم.
وكأمر خبر بمعناه.
الأمر بلفظ الخبر أحكامه كأحكام صيغة الأمر، قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن، فجميع الأحكام المذكورة للأمر تذكر للخبر الدال على الأمر. نعم.
وأمر بأمر بشيء ليس أمرا به،
يعني أن الأمر بالأمر بالشيء أمر بالأمر به وليس أمرا به، فيكون المتوجه إليه الأمر هو المخاطب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع، مروهم بالصلاة لسبع، فأمر الأولياء بأمر الصبيان بالصلاة، هذا ليس أمرا بالصلاة، ليس أمرا للصبيان بالصلاة، وإنما أمر للأولياء بالأمر بها، فيجب على الولي أن يأمر الصبي ولا يجب على الصبي أن يصلي، ولا يجب على الصبي أن يصلي. نعم.
وخذ من أموالهم صدقة ليس أمرا لهم بإعطاء،
يعني أن قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ وأمر له بالأخذ، وليس خطابا لهم، وليس خطابا لهم بأن يعطوا الزكاة. وهذا القول ذكره المرداوي ولم يعزه لقائل، ولم يعزه لقائل، لكن في الحقيقة لا المرداوي ولا المصنف هنا تعرض لحكم الإعطاء، لكن قال هو أمر بالأخذ وليس أمرا بالإعطاء. فما حكم الإعطاء؟ الإعطاء باتفاق واجب، لكن هل هو بدلالة الأمر بلفظه أو بدلالة اللزوم؟ كثير من أهل العلم يقولون بدلالة الأمر، لأنه يدخل في الأمر من باب أولى، من باب أولى. وبعض أهل العلم يقولون بدلالة اللزوم، لأنه لا يمكن الأخذ إلا بإعطاء، لا يمكن الأخذ إلا بإعطاء. نعم.
وأمر بصفة أمر بالموصوف،
نعم، إذا أمر بصفة في فعل فإنه أمر بذلك الفعل، فيدل أيضا على الوجوب. ومن ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فأمر بصفة المبالغة في الاستنشاق، فهذا أمر بالاستنشاق، فهذا أمر بالاستنشاق، والأصل في الأمر أنه يدل على الوجوب. نعم.
وأمر مطلق ببيع يتناوله ولو بغبن فاحش ويصح ويضمن النقص،
نعم، أمر مطلق ببيع يتناوله، يعني يتناول كل بيع، فحيثما باع المأمور كان ممتثلا. فلو قلت لأحدكم بع سيارتي، فأنه يتناول جميع صور البيع، فلو باعها بغبن فاحش فثمنها في السوق 10,000 وباعها 1,000 كان ممتثلا وصح البيع، ويضمن هو النقص، ويضمن هو النقص، لأن الضرر دخل من قبله. ثم هل له أن يعود على المشتري بخيار الغبن؟ الصحيح نعم. تبهتم يا أخوة؟ يعني الموكل يضمنه الموكل النقص، ثم هو يرجع على المشتري بخيار الغبن إن شاء، ويكون ذلك له، يكون ذلك له. نعم، ما معنى قولي ويكون ذلك له؟ يعني مثلا في مثالنا باع سيارتي بألف، بالنسبة لي البيع صحيح، وهو يضمن لي النقص الذي حصل به الغبن فيعطيني 9,000 مع الألف. طيب هو ماذا يصنع؟ له أن يرجع على المشتري بالفسخ بخيار الغبن. طيب إذا فسخ السيارة لمن؟
له هو،
له هو، لأنه قد وفاني قيمتها فتكون السيارة له. نعم.
والأمران المتعاقبان بلا عطف إن اختلفا عمل بهما،
كما لو قيل صل صم يا عبد الله صل صم، فإنه يعمل بهما جميعا لأنهما لا يختلفان فيكون ذلك للتأسيس. نعم.
وإلا
أي إن اختلفا
ولم يقبل التكرار،
لم يقبل الأمر التكرار، كما لو قيل صلي يوم الجمعة صلي يوم الجمعة، فإنه لا يمكن أن يصلي الجمعة مرتين، فهنا الأمر لا يقبل التكرار فيكون للتأكيد، تكون الجملة الثانية للتأكيد. نعم.
أو قبل ومنعت، أو قبل ومنع
ومنعت العادة،
أو قبل ومنعت العادة،
يعني إذا قبل التكرار ولكن العادة منعت من ذلك، كقول القائل أسقني ماء أسقني ماء، أو أسقني ماء أسقني ماء، أو أعطني طعاما أعطني طعاما، فإن العادة أن اللسان يكتفي بواحد فيكون ذلك للتأكيد وليس للتأسيس. نعم.
أو عرف ثان،
أو عرف ثان، يعني كرر وعرف الثاني، كصلي ركعتين صلي الركعتين، صلي ركعتين صلي الركعتين، فإنه يحمل على التأكيد. نعم.
أو بين آمر ومأمور عهد ذهني،
فيحمل عليه، كما لو قال صاحب الحق الذي له دين في ذمة صاحبه مثلا 100 دينار، فقال أعطني 100 دينار أعطني 100 دينار، فإنه يحمل على التأكيد لأنه ليس له في ذمته إلا 100 دينار. نعم.
فتأكيد،
هذا جواب لكل ما تقدم. نعم.
وإلا فتأسيس كبعد امتثال،
وإلا يعني إن اختلف وقبل الفعل التكرار ولم يوجد مانع، كقول الزوج لامرأته أنت طالق أنت طالق، فإنه يحمل عند الجماهير على التأسيس فيكون طلقها مرتين، يكون طلقها مرتين، لأن الفعل يحتمل التكرار، يحتمل أن يطلق مرتين، ولا مانع يمنع من إرادته، والأصل التأسيس. نعم.
وبه إن
اختلف، قال كبعد امتثال، يعني لو قال لامرأتي أنت طالق ثم راجعها وبعد فترة قال لها أنت طالق، فهذا طلاق جديد، فكذلك إذا قال لها أنت طالق أنت طالق. نعم.
وبه إن اختلف،
وبه يعني إذا تعاقب بحرف العطف الذي تقدم، تعاقب من غير عطف، والآن يتكلم إذا تعاقب بحرف العطف. نعم.
وبه إن اختلف عمل بهما،
أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهذا أمر بإقامة الصلاة وأمر بإيتاء الزكاة. نعم.
وإلا
يعني إن لم يختلفا،
ولم يقبل التكرار فتأكيد.
نعم، كقوله مثلا أعتق زيدا وأعتق زيدا، أعتق زيدا وأعتق زيدا، ويريد رجلا واحدا، فإنهما لم يختلفا ولا يقبل الأمر التكرار، لأنه إذا أعتق زيدا فلم يصبح محلا للعتق مرة أخرى. نعم.
وإن قبل ولم تمنع عادة ولا عرف ثان فتأسيس،
يعني إن قبل التكرار بغير مانع فتأسيس، أنت طالق ثم أنت طالق، أو قلت لك مثلا صم يومين وصم يومين، صم يومين وصم يومين، فإنه أمر بصيام أربعة أيام، لأن الثاني تأسيس لأنه الأصل. نعم.
وإن منعت عادة تعارض وإلا رجع،
إن منعت عادة من التكرار تعارض، كقوله أسقني ماء وأسقني ماء، اغسل يدي واغسل يدي، فهنا يتعارض العطف، والعطف يقتضي التشريك، ومنع العادة التي تمنع التشريك هنا، فيحتاج الأمر إلى مرجح، فإن لم يوجد مرجح حمل الثاني على التأسيس لأنه الأصل، أسقني ماء وأسقني ماء، نبحث عن قرينة، فإن وجدنا قرينة عملنا بها، وإن لم نجد قرينة فإنه يحمل على التأسيس. نعم.
وإن منعت عادة تعارض.
نعم.
وإلا رجح في قول التأسيس،
وإلا رجح في قول، يشير إلى الخلاف وأنه قوي عنده، وأنه قوي عنده. نعم.
وإن عرف ثان فتأكيد.
نعم، إذا إيش مكتوب؟
وإن عرف ثان فتأكيد.
نعم، يعني إن لم تمنع عادة وعرف الثاني فإنه يحمل على التأكيد، لأن أل هنا للعهد، لأن أل هنا للعهد، صل ركعتين وصل الركعتين، لما قلت لك صل ركعتين أصبح عندك أمرا معهودا، فلما قلت لك وصل الركعتين فإن أل هنا للعهد، فتكون هي السابقة، هي السابقة. نعم.
باب النهي مقابل للأمر في كل حاله.
النهي وزان الأمر في كل مسائله، النهي وزان الأمر في كل مسائله، فمسائل الأمر، فمسائل النهي كمسائل الأمر، ولذلك تجد أن أكثر الأصوليين لا يذكرون مسائل النهي، لأنهم يستغنون بذكرها، يستغنون عن ذكرها بذكر مسائل الأمر، بذكر مسائل الأمر. نعم.
وصيغته لا تفعل،
له صيغة عند جماهير أهل العلم، والأصل في صيغ النهي لا تفعل، ولها معان، وهي حقيقة عند أهل اللغة في التحريم محتملة لغيره. نعم.
وترد لتحريم وكراهة وتحقير وبيان العاقبة ودعاء ويأس وإرشاد وأدب وتهديد وإباحة الترك والتماس وتصبر وإيقاع أمن وتسوية وتحذير.
نعم، وكما قلت لكم يعني التمثيل لهذه المعاني موجود في شرح الكوكب. نعم.
فإن تجردت فلتحريم،
الأصل في صيغة النهي التحريم، النهي المطلق الأصل فيه أنه يدل على التحريم حقيقة، ويحمل على غير التحريم لدليل يدل على ذلك. نعم.
ومطلقة عن شيء لعينه.
إن جاءت صيغة النهي مطلقة عن قرينة في نهي عن عين الشيء كالنهي عن صلاة الحائض فإنه نهي عن نفس الصلاة، نهي عن نفس الصلاة، وهذا يدل على الفساد بالإجماع، هذا يدل على الفساد بالإجماع. فلو صلت الحائض فإن صلاتها لا تصح باتفاق العلماء. نعم.
أو وصفه
الملازم له كالنهي عن صوم يوم العيد، فإن النهي ليس عن الصوم من حيث هو، ولكنه نهي عن صوم يوم العيد، وهذا وصف ملازم، فلا يمكن أن يكون يوم العيد غير يوم العيد، وهذا يقتضي الفساد عند جماهير العلماء، يقتضي الفساد عند جماهير العلماء. نعم.
يقتضي فساده شرعا.
نعم.
وكذا لمعنى في غيره كبيع بعد نداء جمعة.
النهي عن الشيء لمعنى في غير ذلك الشيء يقتضي الفساد عند الحنابلة خلافا للجمهور، كالنهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني، فإن البيع بعد نداء الجمعة ممن تلزمه الجمعة أو لمن تلزمه الجمعة فاسد. البيع بعد النداء الثاني للجمعة ممن تلزمه الجمعة أو لمن تلزمه الجمعة فاسد، فإن كان الطرفان لا تلزمهما الجمعة فالبيع صحيح. امرأة باعت لامرأة بعد النداء الثاني في يوم الجمعة، البيع صحيح. لكن لو باعت امرأة لرجل فالبيع فاسد، ولو باع رجل لامرأة فالبيع فاسد. نعم.
لا عن غيره لحق آدمي كتلق ونجش وسوم وخطبة وتدليس.
يعني في المعاملات إذا كان النهي لعينه أو وصفه فإنه يقتضي الفساد، مثل النهي عن الربا فإنه يقتضي فساد المعاملة. أما إذا كان لمعنى في غيره فإنه لا يقتضي الفساد، ولكن يوقف على اختيار صاحب الحق، كالنهي عن التلقي، تلقي الركبان، إذا كان لمصلحة المتلقى يوقف على اختيار هذا المتلقى. رجل ذهب وينتظر القادمين من خارج المدينة على الطريق، بكم تبيعني؟ أشتري منك بكذا، هذا منهي عنه. فإذا اشترى منه وجاء هذا الرجل إلى السوق ورأى أنه لا مصلحة له في هذا البيع له أن يفسخه، وإذا رأى إمضاءه فله ذلك. تبوا يا أخوة، لو قلنا يقتضي الفساد معنى ذلك أن العقد انفسخ أصلا، لكن إذا قلنا موقوف على اختياره، إن اختار إمضاءه لا يحتاج إلى عقد جديد. مثل لو اشترى شاة مصرة فوجدها مصرة وقال لا بأس أنا أريدها مهما يكن، ما يحتاج إلى عقد جديد. أما إذا اختار الفسخ فله ذلك. نعم.
فيصح.
نعم، يعني يصح يعني لا يفسد، ولكنه لا يصح مطلقا، بل يوقف على اختيار صاحب الحق، إن شاء أمضى وإن شاء رد. نعم.
والنهي يقتضي الفور والدوام
عند الأكثر، وقيل بالإجماع، وقيل بالإجماع، ليس كالأمر فيه ذاك الخلاف يقتضي الفور والدوام. نعم.
ولا تفعله مرة يقتضي تكرار الترك.
عند الحنابلة لو قيد النهي بالمرة فقال لا تفعله مرة، قال الحنابلة يقتضي التكرار. لماذا؟ قالوا لأن النهي عنه يدل على مفسدة فيه، فهو تكرار بمقتضى العلة، بمقتضى العلة لا بمقتضى اللفظ. وعند الأكثر لا يقتضي التكرار، فإذا امتثل مرة انتهى النهي، انتهى النهي. نعم.
ويكون عن واحد،
يعني يكون النهي عن شيء واحد، لا تقرب الزنا، عن شيء واحد، وهذا أكثر ما ورد في النهي. نعم.
ومتعدد.
نعم.
جمعا وفرقا وجميعا.
جمعا يعني يكون النهي عن الجمع بين أمرين لا عن واحد منهما، كالنهي عن الجمع بين المرأة وعمتها فإنه نهي عن هذا الجمع، ولكن يجوز للرجل أن يتزوج المرأة بدون جمع، ويجوز أن يتزوج عمتها بدون جمع. وفرقا يعني النهي عن التفريق بينهما، أما الجمع بينهما فليس فيه نهي، كلا تمشي في نعل واحدة، لا تمشي في نعل واحدة. فالنهي هنا عن التفريق بأن يمشي منتعلا في رجل ومحتفيا في رجل أخرى، أما لو جمع بينهما فكان محتفيا في الرجلين فإنه يجوز، أو كان منتعلا في الرجلين فإنه يجوز. نعم.
باب.
وجميعا يعني عن جميعها، يعني عن جميعها، لا تقربوا الزنا ولا تكذبوا ولا تغتابوا، نهي عن جميعها. نعم.
باب. العام لفظ دال على جميع أجزاء ماهية مدلوله.
العام لغة الشامل، واصطلاحا أحسن ما قيل فيه أنه اللفظ المستغرق لجميع أفراده دفعة بلا حصر. اللفظ، لأن الأصل في العموم أنه من عوارض الألفاظ، المستغرق لجميع أفراده، هذا معنى الشمول، فهذا يخرج ما لا يستغرق الأفراد وهو الخاص، دفعة أي مرة واحدة، وهذا يخرج المطلق، لأن المطلق يستغرق جميع أفراده ولكن على سبيل البدل. يعني يا إخوة، المطلق فيه شمول والعام فيه شمول، ولكن شمول العام كلي وشمول المطلق بدلي. مثال ذلك: المسجد كالعام يصلح لنا جميعا، الكرسي كالمطلق يصلح لنا جميعا لكن على سبيل البدل، ما يمكن أن نجلس جميعا على كرسي واحد، لكنه يصلح لنا جميعا بلا حصر. بلا حصر معناه أنه يقبل الزيادة، يقبل الزيادة، وهذا يخرج ما دل على أفراد كثيرين بحصر ولو كان العدد كثيرا جدا، مثل مثلا مليون، مليون مليون يستغرق هذا العدد كله، لكن هل يمكن أن نزيد على المليون واحد؟ لا، لأنه سيصبح مليون وواحد، أما العام فإن أفراده يعني تقبل التوسع. إذا قلت الناس، إذا قلت الناس وجاء ألف دخلوا في اللفظ، طيب لو جاء واحد يدخل ولا ما يدخل؟ يدخل. فهذا أدق وأحسن وألطف ما قيل في تعريف العام. أما المصنف فقد تبع الطوفي في هذا التعريف، وكل الذين ذكروا هذا التعريف تبعا للطوفي، الذي ذكر هذا التعريف هو الطوفي. فقال: العام لفظ يخرج غير اللفظ، دال يخرج ما لا يدل كالمهمل، على جميع أجزاء ماهية، يعني على عدد كثير، وهو جميع أفراد الذات، جميع أفراد الذات سواء اجتمعوا أو لم يجتمعوا. الناس، جميع الناس اجتمعوا أو لم يجتمعوا. نعم.
ويكون مجازا
عند الأكثر، أي أن المجاز يكون عاما، يعني أن العموم يدخل الحقيقة ويدخل المجاز. فيصح أن تقول: رأيت أسودا تلعب بالسيوف، رأيت الأسود، حتى يصبح عاما، رأيت الأسود تلعب بالسيوف، يصح. فيدخل العموم، يدخل الحقيقة ويدخل المجاز. نعم.
والخاص ما دل وليس بعام.
الخاص لفظ دال على بعض أجزاء الماهية، هذا على تعريف المصنف. الخاص لفظ دال على بعض أجزاء الماهية، وعلى التعريف الذي ذكرناه: لفظ دال على محصور بشخص أو عدد. لفظ دال على مخصوص، على محصور بشخص أو عدد. نعم.
ولا أعم من متصور.
نعم.
وأخص من علم الشخص.
نعم، يعني أن العام ينقسم إلى أعم، ويسميه الأصوليون العام المطلق، وإلى عام، وإلى خاص، وإلى أخص. فذكر الطرفين: أعم وهو التصور الذهني لأفراد العام للواقعي. الناس يشمل من آدم عليه السلام إلى آخر واحد يكون في الدنيا. هذا يا إخوة في الذهن ولا في الواقع الآن؟ يمكن أن يجتمع كل هؤلاء في الدنيا؟ يحشرون يوم القيامة، أما في الدنيا فما يمكن. هذا عام مطلق، لأن تعدد أفراده واجتماعهم دفعة إنما يكون في الذهن، تصور ذهني، تصور ذهني. والأخص هو ما دل على ذات واحدة، هذا أخص شيء، كالاسم، اسم العلم زيد بن فلان، هذا يدل على ذات واحدة، وهذا معنى علم الشخص. نعم.
وكحيوان عام خاص نسبي.
نعم، يعني أن هناك من الألفاظ ما يكون عاما باعتبار، خاصا باعتبار، فعمومه وخصوصه نسبي، عمومه وخصوصه نسبي. مثل كلمة حيوان، فإن كلمة حيوان عامة بالنسبة لما هو أعلى منها، وخاصة بالنسبة لما، فإن كلمة حيوان عامة بالنسبة لما هو تحتها، وعامة بالنسبة لما هو أعلى منها. يعني حيوان يطلق على الجسم، على الجسم، ويطلق على الإنسان. فكلمة حيوان بالنسبة للجسم خاصة، لأن الجسم أعم منها، وبالنسبة للإنسان عامة، لأن الإنسان أخص منها. فالحيوان يشمل ذوات الأربع والزواحف وغير ذلك. فالشيء إذا كان له شيء فوقه وشيء تحته فعمومه وخصوصه نسبي، فبالنسبة إلى ما فوقه هو خاص، وبالنسبة إلى ما تحته هو عام. نعم.
ويقال لللفظ عام وخاص وللمعنى أعم وأخص.
نعم، اللفظ يقال فيه عادة عام وخاص، والمعنى يقال فيه أعم وأخص بصيغة التفضيل، بصيغة التفضيل، لأن التفاوت يتعلق به. نعم.
والعموم بمعنى الشركة في المفهوم من عوارض الألفاظ حقيقة.
نعم، العموم بمعنى الشركة في المفهوم، يعني أنه يصح شركة كثيرين في مفهوم لفظه من عوارض الألفاظ حقيقة، فيوصف اللفظ بأنه عام. نعم.
وكذا المعاني في قول،
وكذا المعاني، الأشياء المعنوية التي ليست لفظية، فيقال عمهم المطر، عمهم المطر أي شملهم المطر، ويقال عم الأمير الشعب بجوده، عم الأمير الشعب بجوده، هذا معنوي، قيل إنه من عوارضه حقيقة، يعني من عوارض المعاني حقيقة، وقيل مجازا. نعم.
وللعموم
ومنه مثلا عموم العلة، عموم العلة ليس عموم لفظ وإنما عموم معنى، لا يقضي القاضي وهو غضبان، عم هذا كل ما يشوش الذهن، وهذا العموم لم يؤخذ من اللفظ ولكن أخذ من العلة. فعموم العلة عموم للمعاني، وقد اختلف العلماء هل هذا العموم حقيقة أو مجازا. نعم.
وللعموم
والمصنف قال وكذا المعاني في قول، لأن الخلاف عنده قوي. نعم.
وللعموم صيغة تخصه
عند الجمهور،
حقيقة فيه،
نعم،
مجاز في الخصوص،
نعم،
ومدلوله كلية أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتا وسلبا.
نعم.
لا كلي ولا كل.
نعم، انتبهوا هنا، هذه مصطلحات منطقية، عندنا كلية وعندنا كلي وعندنا كل. فالكلية هي الحكم على كل فرد من الأفراد، فردا فردا، الحكم على كل فرد من الأفراد فردا فردا. والكلي هو المعنى العام الذي يصدق على كثيرين، لكن لا يقع الحكم فيه لكل فرد من أفراده وإنما لمجموعهم، وإنما لأجزائهم. والكل ما تركب من جزئين فأكثر، ولا يتبع الحكم فيه كل فرد من أفراده بل يكون للمجموع. الكلية الحكم على كل فرد فرد، أعطي كل رجل 100 درهم، أعطي كل رجل 100 درهم. يقتضي أن تعطي زيدا 100 درهم، وأن تعطي عمرا 100 درهم، وأن تعطي خالدا 100 درهم. الكل معنى عام يصدق على كثيرين، معنى عام يصدق على كثيرين، كالإنسان، كالإنسان معنى عام يصدق على كثيرين. الكل مركب من أجزاء، ويقع الحكم للمجموع لا للأفراد. نقول يحمل الكيس 3، يحمل الكيس 3. هنا يا إخوة هذا كل، فمعناه أن 3 جميعا يحملون الكيس، يحملون الكيس. يقول لنا المصنف مدلول العام كلية، فتصدق على كل فرد، فرد يعطى الحكم فيها لكل فرد على حدة. نعم.
ودلالته على أصل المعنى قطعية
بالاتفاق، باتفاق العلماء دلالته على أصل معناه قطعية، وهي الشمول. نعم.
وعلى كل فرد بخصوصه بلا قرينة ظنية،
لأنه يحتمل التخصيص. دلالة اللفظ العام على العموم قطعية، لكن دلالة اللفظ العام على جميع الأفراد ظنية. فلو قلت لكم أو قلت لواحد أكرم الطلاب، دلالة كلامي على الشمول قطعية، لكن دلالة كلامي على كل فرد وأنه يدخل في الإكرام ظنية، لأن يمكن أن أقول بعد ذلك أكرم الطلاب إلا الطوال، أكرم الطلاب إلا القصار، فأخرجت بعض الأفراد، فدلالة العام على أفراده فردا فردا ظنية، ودلالته على الشمول قطعية. لعلنا نقف هنا لمدة 10 دقائق ونرجع. يا أخوة من باب الاستشارة لأمر قد يقع وقد لا يقع، لو تمكننا أن نشرح يوم السبت من بعد الفجر إلى الظهر إذا احتجنا، طبعا نشرح ونرتاح ونشرح ونرتاح، هل يناسبكم هذا؟
يناسب إن شاء الله.
طيب أنا يعني سنبحث عن رحلة، إن وجدنا رحلة بعد العصر أو بعد المغرب سنفعل هذا حتى لا أتعبكم بالضغط، وإذا لم نجد فالأمر كما قلت لكم، يعني غدا عندنا الفجر وعندنا العصر إن شاء الله، ويوم السبت عندنا الفجر لأن رحلتي في الضحى، والشيخ محمد الشبعان على عادته جزاه الله خير حريص، ومؤكد علي أن نحاول تأخير الرحلة، وأنا ما أستطيع تأخيرها إلى الأحد لأن عندي محاضرات في صبح الأحد في الجامعة، لكن إذا وجدنا رحلة في آخر النهار السبت إن شاء الله سنفعل هذا حتى نرتاح في الشرح ونكمل الكتاب براحة، فنسأل الله أن يوفق. لكن أنا أردت قبل ما ننظر في الرحلات أن أنظر فيما يناسبكم، لأنكم أنتم الأصل، فإن كان لا يناسبكم فالله يعيننا على الضغط والتحمل، فالله يوفقني وإياكم إلى كل خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل التعليق على هذا الكتاب الماتع النافع مختصر التحرير لابن النجار الحنبلي، فيتفضل القارئ وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وسائر علماء المسلمين وللمسلمين والمسلمات. قال الإمام ابن النجار تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته: باب الأمر.
نعم، لما بين المصنف رحمه الله عز وجل الأدلة وما يتعلق بثبوتها انتقل إلى الكلام عن طرق الاستفادة منها، كيف تستفاد الأحكام من الأدلة، وبدأ بالأمر لأنه طلب إيجاد. نعم،
الأمر حقيقة في القول المخصوص.
الأمر في اللغة يطلق على معنيين: الأمر بمعنى الحال والشأن، ومنه قول الله عز وجل: وما أمر فرعون برشيد، أي ما حاله وشأنه. ويطلق بمعنى طلب الفعل، وهذا هو المراد هنا، وهو حقيقة في القول المخصوص الدال على الطلب. وهو نوع من الكلام كما تقدم. نعم،
ونوع من الكلام.
نعم،
ومجاز في الفعل.
ومجاز في الفعل، فيطلق الأمر على الفعل مجازا، وإلا فحقيقته هو يعني القول. ومن الفعل الإشارة، فأشير مثلا إلى أحدكم أقول له هكذا بإصبعي، يعني اذهب، فهذا ليس أمرا حقيقة، وإنما هو من باب المجاز على القول بأنه يوجد مجاز، وإلا فهو حقيقة مقيدة بسياقها. نعم،
وحده اقتضاء أو استدعاء مستعل ممن دونه فعلا بقول.
نعم، تعريف الأمر في اصطلاح الأصوليين قال المصنف: اقتضاء أو استدعاء مستعل ممن دونه فعلا بقول. استدعاء مستعل يعني من يرى نفسه عاليا، هذا يسمى بالاستعلاء. الاستعلاء أن يرى الإنسان نفسه عاليا، والعلو أن يكون عاليا حقيقة، فهو هنا قال مستعل، لأن الأمر لا يكون أمرا إلا إذا كان من أعلى إلى أدون، ولو على سبيل الاستعلاء، ولو على سبيل الاستعلاء، لأنه إذا كان من مساو إلى مساو فهو التماس، وإذا كان من أدون إلى أعلى فهو دعاء. ممن دونه فعلا يعني استدعاء الفعل بقول، فالأمر يكون بالأقوال. وأدق منه القول إن الأمر هو قول يتضمن طلب الفعل مدلول عليه بغير كف. الأمر هو قول، فالإشارة والكتابة لا تدخل في مدلول في معنى الأمر. يتضمن طلب فعل، فهو قول دال على طلب فعل، مدلول عليه بغير كف، لأن كف وأمسك ونحوها صيغتها صيغة أمر لكن معناها نهي. عندما أقول لك أمسك عن الكلام، الصيغة صيغة أمر لكن المعنى النهي، لأن المطلوب هو الكف، لأن المطلوب هو الكف. وهنا تلحظون أن لم نذكر علوا ولا استعلاء. لماذا؟ لأن الأصولي إنما يتكلم عن أمر الله عز وجل وعن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا العلو موجود حقيقة، العلو موجود حقيقة، فلا نحتاج إلى القيد. فالله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى، ومحمد صلى الله عليه وسلم أعلى من أمته، أعلى من أمته، فلا نحتاج إلى زيادة قيد الاستعلاء أو العلو. لكن لو كنا نتكلم عن الأمر عموما فإن لا بد أن نزيد قيد الاستعلاء. نعم.
وتعتبر إرادة النطق بالصيغة.
نعم، لا بد في الأمر من إرادة النطق بالصيغة حتى يكون أمرا. وهذا يخرج ما لو تكلم الإنسان بالأمر وهو لا يريد الكلام أصلا، كنائم، نائم تكلم وهو نائم، اذهبوا وافعلوا واربطوا وبيعوا، هذا ليس أمرا لأنه لا يريد أن يتكلم. نعم.
وتدل بمجردها عليه لغة
للأمر صيغة عند جماهير العلماء، وتدل بمجردها على الأمر لغة، فهو موضوع للدلالة على الأمر، الصيغ موضوعة للدلالة على الأمر، فهي تدل بمجردها على الطلب. نعم.
لا إرادة الفعل.
لا إرادة الفعل بمعنى أنه لا يحتاج الأمر ليدل على الطلب إلى إرادة الآمر أن يفعل المأمور. والحقيقة يا إخوة، الإرادة نفاها قوم مطلقا كما قال المصنف هنا، وأثبتها قوم مطلقا، والصواب التفصيل. فإن إرادة ربنا سبحانه وتعالى على نوعين: إرادة كونية قدرية، إرادة كونية قدرية لا يتخلف عنها المراد، وهذه لا تشترط في الأمر، فإن الله قد يأمر بما لا يريده كونا، كإيمان الكافر وصلاة العاصي الفاسق. والنوع الثاني إرادة شرعية أمرية، يسميها بعضهم طلبية، وهذه ملازمة للأمر وملازمة للحب وملازمة للرضا، فلا بد منها في الأمر، فإنها لا تنفك عنه أبدا. نعم.
والاستعلاء طلب بغلظة.
الاستعلاء ادعاء العلو ولو باللفظ، ادعاء العلو ولو باللفظ، ادعاء العلو أن يدعي أنه أعلى ممن يخاطبه ولو باللفظ، فيقول اذهب كل باستعلاء في العبارة بحيث تكون بغلظة. نعم.
والعلو كون طالب أعلى رتبة
حقيقة، العلو وجود العلو حقيقة، والعلو أصدق من الاستعلاء، لأن العلو مطابق للواقع، أما الاستعلاء فدعوى. نعم.
وترد صيغة تفعل للوجوب.
نعم، الأمر له صيغة خاصة كما تقدم عند جمهور أهل العلم، وأصلها فعل الأمر افعل، وهذه الصيغة في لغة العرب ترد لمعان كثيرة، ولكن الأصل فيها حتى عند العرب هو الوجوب، هو الوجوب. ولذلك لو طلب الأعلى من الأدون شيئا فلم يفعل يذمه عند العرب، كما قال أمرتك أمرا جازما فعصيتني. نعم.
وترد صيغة افعل لوجوب وندب وإباحة.
نعم.
وإرشاد.
وإرشاد، الإرشاد هو الندب لما فيه مصلحة دنيوية. يعني ما الفرق بين المندوب والإرشاد أو الندب والإرشاد؟ أن الندب حث على ما فيه مصلحة أخروية، وأن الإرشاد حث على ما فيه مصلحة دنيوية. نعم.
وإذن وتأديب وامتنان.
نعم.
وإكرام وجزاء ووعد وتهديد، وإنذار وتحسير وتسخير وتعجيز، وإهانة واحتقار وتسوية، ودعاء وتمن وكمال القدرة، وخبر وتفويض وتكذيب، ومشورة واعتبار وتعجب، وإرادة امتثال أمر آخر.
نعم، فهذه كلها معان لصيغة افعل في لغة العرب، ووردت في القرآن والسنة، ولها أمثلة موجودة في كتب الأصول وموجودة في شرح الكوكب، ولسنا في حاجة للتمثيل هنا في هذا الوقت اليسير، لأنه لا يتعلق به فهم أصل من أصول الفهم. نعم.
وكنهي دع واترك،
يعني أن هذه الصيغة صيغة الأمر قد ترد ويكون معناها النهي، فلا تكون أمرا وإنما تكون نهيا، كقولهم دع هذا الفعل، الصيغة صيغة أمر والمعنى معنى النهي، يعني أترك، يعني أترك، وكذلك أترك، وكذلك كف، ونحو ذلك. نعم.
فصل. الأمر مجردا عن قرينة حقيقة في الوجوب شرعا.
نعم، إذا أطلق الأمر ولم تقترن به قرينة تدل على وجوب أو ندب فإنه يقتضي الوجوب عند جمهور أهل العلم، ولا يصرف إلى غيرها إلا بدليل، لا يصرف إلى غير الوجوب إلا بدليل، فهو حقيقة في الوجوب. نعم.
ولتكرار حسب الإمكان.
الأمر المطلق عن قرينة تدل على المرة الواحدة أو قرينة تدل على التكرار يحمل على التكرار، يحمل على التكرار، على الفعل مرة بعد أخرى، وقيل يحمل على المرة الواحدة والتكرار يحتاج إلى دليل، وقيل إن الأمر يدل على مطلق الطلب من غير إشعار بمرة ولا تكرار، أما المرة والتكرار فتحتاج إلى دليل خارجي، تحتاج إلى دليل خارجي، وهذا الأظهر والله أعلم، أن الأمر إنما يدل على مطلق الطلب، أما المرة والتكرار فتحتاج إلى طلب دليل خارجي، فتبقى قضية واحدة، وهي إذا طلبنا في الخارج فلم نجد دليلا فماذا نفعل؟ نقول الأقرب أنه يدل على التكرار، الأقرب أن الأمر يدل على التكرار، لأن غالب استعمالاته في التكرار، غالب استعمالاته في التكرار. نعم.
وفعل المرة بالالتزام.
وفعل المرة بالالتزام، هذا في الحقيقة يعني يسببه الاختصار، لأن قول المصنف رحمه الله وفعل المرة بالالتزام لا يعود على ما تقدم، وإنما يعود على قول لم يذكره المصنف، وهو الذي ذكرته، وهو أن الأمر لمطلق الطلب، لمطلق الطلب، ولا يشعر بمرة ولا تكرار، فإنه يتفرع على هذا القول أن فعل المرة يدل عليه الأمر لا بذاته وإنما بدلالة اللزوم، فإنه لا يمكن أن يمتثل إلا بمرة، والأمر إذا وقع لا بد من امتثاله، فدلالته على المرة بطريق الالتزام، وهو أنه لا يمكن أن يمتثل إلا إذا فعل مرة. نعم.
ومعلق بمستحيل ليس أمرا.
نعم، ما علق بالمستحيل فإنه ليس أمرا، كأن أقول لك مثلا اذهب إلى أخيك إن ظهرت في رأسك نخلة، اذهب إلى أخيك إن ظهرت في رأسك نخلة، فإن هذا ليس أمرا. لماذا ليس أمرا؟ لأن الأمر طلب إيجاد، والمعلق بالمستحيل لا يمكن وجوده، لا يمكن وجوده، فيكون ذلك من باب الإخبار باستحالة وقوع الفعل. يقول ابنك لك أريد أن أذهب إلى الملعب، فتقول له اذهب إلى الملعب إن ظهرت في رأسك نخلة، يعني مستحيل أن أسمح لك أن تذهب. نعم.
وبشرط أو صفة ليس بعلة لم يتكرر بتكرره.
نعم، يعني إن علق الأمر بشرط أو بصفة، فإن كان ذلك علة فإنه يتكرر بتكرر العلة، لأن المعلق على العلة يدور معها فيوجد بوجودها ويعدم بعدمها. أما إن لم تكن علة فعند أكثر العلماء يفيد التكرار، وعند بعضهم يفيد المرة، وعند بعضهم يفيد الطلب. نعم.
وللفور،
يعني مثلا قول الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فعلق الأمر على شرط، وهذا الشرط علة الفعل، فيتكرر بتكرره، كلما وجدت الجنابة وجبت الطهارة، كلما وجدت الجنابة وجبت الطهارة، لأن الشرط هنا علة. نعم.
وللفور،
يعني أن الأمر المعلق، أن الأمر المطلق من قرينة تدل على الفور، وهو الفعل في أول وقت الإمكان، أو على التراخي وهو التأخر عن أول الإمكان، يدل على الفور، فيجب الامتثال في أول وقت يمكن أن يمتثل فيه. وقال بعض العلماء إنه يحمل على التراخي. والقاعدة في الأصول أن كل من قال بالتكرار قال بالفور، كل من قال إن الأمر المطلق يدل على التكرار قال إن الأمر المطلق يدل على الفور. وأما غيرهم فاختلفوا، فمنهم من قال يدل على الفور، ومنهم من قال يدل على التراخي، ومنهم من قال يدل على الطلب. وهذا الراجح أيضا والله أعلم، أن الأمر يدل على مطلق الطلب، أما الفور والتراخي فيحتاجان إلى دليل من خارج، فإن طلبنا الدليل من خارج فلم نجده فإنه يحمل على الفور، فإنه يحمل على الفور لأنه أبرأ للذمة وأحوط وأظهر في تعظيم الله عز وجل وإجلاله، ولأنه مسارعة إلى الخيرات وقد أمرنا بها. نعم.
وفعل عبادة لم يقيد بوقت متراخيا.
العبادة إذا لم يقيد فعلها بوقت، وقلنا إن الأمر يقتضي التراخي، فليس فعلها قضاء في أي وقت، بل هو أداء. أما إذا قلنا إن الأمر للفور فإن فعلها فورا فليست قضاء، وإن أخرها عن أول زمن الإمكان صحت وكانت قضاء. لماذا؟ لأن لما قلنا إن الأمر يدل على الفور كان الفور وقتها، فإذا أخر الفعل عن وقتها فإنه يكون قاضيا لها لا مؤديا لها. ولكن هذا القضاء بالأمر الأول ولا يحتاج إلى أمر جديد. لماذا؟ لأن الأمر الأول لم يمتثل أصلا، فلا يحتاج إلى أمر جديد. نعم.
أو مقيد.
نعم.
قضاء بالأمر الأول
أو مقيد، يعني إذا كانت العبادة مقيدة بوقت محدود الطرفين ففعلها المكلف بعد خروج وقتها فإنه قضاء، وهذا واضح قد تقدم معنا. لكن القضية هل هو قضاء بالأمر الأول أو يحتاج إلى أمر جديد، أو يحتاج إلى أمر جديد؟ الذي عليه الحنابلة أنه قضاء بالأمر الأول، فالأمر الأول يقتضي من المكلف إذا لم يؤدي العبادة في وقتها أن يقضيها إذا خرج وقتها. لماذا؟ قالوا لأن الأمر تعلق بطلب الفعل والوقت، ففات أحد الطرفين فبقي الطرف الثاني باقيا وهو الفعل. وأما الجمهور فإنهم يقولون إنه لا بد من أمر جديد، لا بد من أمر جديد، ولا يلزم القضاء بالأمر الأول. قالوا لأن وقتها قد فات فلا بد من دليل جديد يدل على وجوب القضاء. والراجح أن القضاء يكون بالأمر الأول، يكون بالأمر الأول، وهذا الذي عليه صنيع الفقهاء في كثير من المسائل. ولأن المصلحة باقية لم تفت بفوات الوقت فيجب المجيء بالفعل. نعم.
والأمر بمعين نهي عن ضده معنى، وكذا العكس ولو تعدد ضده.
نعم. الأمر بمعين نهي عن ضد ذلك المعين من جهة المعنى، لأنه لا يمكن امتثال الأمر حتى يترك الضد، بل حتى تترك جميع الأضداد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما، فهذا نهي عن الركوع حال القراءة وعن الجلوس وعن الاتكاء وعن الاضطجاع، لأنه لا يمكن أن يصلي قائما إلا إذا ترك كل هذا. هذا معنى بالمعنى، وليس من جهة الصيغة، ليس من جهة الصيغة، فإن الصيغة صيغة أمر وليست صيغة نهي، ولا يدل اللفظ على المعنى وضده من جهة واحدة، لا يدل اللفظ على المعنى وضده من جهة واحدة إلا عند غلاة القائلين بالكلام النفسي، فإنهم يقولون يطلق على كل شيء حتى ما يتضاد. وهذا أباه بعض الذين قالوا بالكلام النفسي لأنه غير معقول. وكذا العكس، النهي عن شيء أمر بضد من أضداده، من جهة المعنى، من جهة المعنى، لأنه لا يمكن امتثال النهي إلا بفعل ضد. فلو قلت لك مثلا لا تصلي قائما، فإنك لو صليت جالسا امتثلت، أو صليت مضطجعا امتثلت. فالنهي عن شيء أمر بضد من أضداده، أمر بضد من أضداده. قال ولو تعدد ضد، يعني ولو كانت له أضداد كثيرة كما قلنا في القيام، فإن أضداده كثيرة. نعم.
وندب كإيجاب،
يعني ندب كإيجاب في هذه المسألة، فالأمر بمعين على سبيل الندب نهي عن ضده معنى، والنهي عن أمر على سبيل الكراهة أمر بضده أو أمر بضد من أضداده معنى، ويساويه في القوة، ويساويه في القوة. يعني في باب الندب النهي الذي يقابل الندب هو الكراهة، وفي باب الكراهة الندب الذي يقابل الكراهة هو الندب. نعم.
والأمر بعد حظر،
إذا تقدم حظر وتحريم على الأمر ثم جاء الأمر، فعلى ما يدل؟ قال بعض أهل العلم إنه يدل على الإباحة، وإذا حللتم فاصطادوا، فإذا تطهرن فأتوهن، قالوا هذه تدل على الإباحة، فتقدم الحظر قرينة صارفة للأمر من الوجوب إلى الإباحة، إلى الإباحة. وقال بعض أهل العلم إنه على بابه، يدل على التحريم. والصحيح أن الأمر بعد الحظر رفع للحظر ليعود الأمر إلى ما كان قبل النهي، ليعود الأمر إلى ما كان قبل النهي، فإن كان مستحبا فإنه مستحب، وإن كان واجبا فإنه واجب، وإن كان مباحا فإنه مباح، وهكذا. كقول الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، وقد تقدم وسبق تحريم الصيد صيد البر على المحرم، فهنا رفع الحظر وعاد الحكم إلى ما كان قبل الحظر وهو الإباحة في مثالنا. نعم.
والأمر بعد حظر أو استئذان،
أو استئذان، كأن يقول السائل ائذن لي في كذا فيقول افعل، قيل هذا الأمر للإباحة بقرينة تقدم الاستئذان فإنه إذن، وقيل إنه للوجوب، قيل إنه للوجوب، وقيل إنه للندب، وقيل إنه كمسألة الأمر بعد الحظر. نعم.
أو بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم.
والأظهر والله أعلم أن الأمر بعد الاستئذان للإباحة، لأنه الأصل في الإذن، ولأنه الذي جرى به استعمال الناس. نعم.
أو بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم.
نعم، يعني أن الأمر بكيفية مخصوصة بعد سؤال تعليم، يعني بعد طلب تعليم، كقولهم كيف نصلي عليك يا رسول الله، فقال قولوا الحديث، فهذا أمر بهيئة مخصوصة بعد سؤال الصحابة وطلبهم التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل هنا إنه للإباحة، وحقي اتفاقا أنه يدل على الإباحة. لماذا؟ قالوا لأنه لو كان للوجوب لبادرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان سكت حتى يسأل، فلما سكت حتى سئل دل ذلك على أنه للإباحة. ولكنه في مثالنا للاستحباب وليس للإباحة، على هذا القول للاستحباب. لماذا؟ لأنه في عبادة، وأقل درجات العبادة الاستحباب، أقل درجات العبادة الاستحباب فيحمل عليها، فكونه مستحبا هنا لأمر خارجي وهو كونه في عبادة. وقال بعض أهل العلم هو للوجوب، والصحيح أنه للإباحة إلا إذا دل دليل خارجي على غيرها. نعم.
للإباحة
هذا يعني جواب ما تقدم، والأمر بعد حظر أو استئذان أو بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم للإباحة، وقد علمتم المسألة. نعم.
ونهي بعد أمر للتحريم،
عند جماهير العلماء النهي بعد الأمر للتحريم يبقى على بابه فيكون مستأنفا. وفرق الجمهور بين الأمر بعد التحريم والتحريم بعد الأمر، بأن باب التحريم يتعلق بدرء المفاسد، والعناية بدرء المفاسد أعلى من العناية بجلب المصالح. نعم.
وكأمر خبر بمعناه،
الأمر بلفظ الخبر أحكامه كأحكام صيغة الأمر، قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن، فجميع الأحكام المذكورة للأمر تذكر للخبر الدال على الأمر. نعم.
وأمر بأمر بشيء ليس أمرا به،
يعني أن الأمر بالأمر بالشيء أمر بالأمر به وليس أمرا به، فيكون المتوجه إليه الأمر هو المخاطب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع، مروهم بالصلاة لسبع، فأمر الأولياء بأمر الصبيان بالصلاة، هذا ليس أمرا بالصلاة، ليس أمرا للصبيان بالصلاة، وإنما أمر للأولياء بالأمر بها، فيجب على الولي أن يأمر الصبي ولا يجب على الصبي أن يصلي، ولا يجب على الصبي أن يصلي. نعم.
وخذ من أموالهم صدقة ليس أمرا لهم بإعطاء،
يعني أن قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ، وأمر له بالأخذ، وليس خطابا لهم، وليس خطابا لهم بأن يعطوا الزكاة. وهذا القول ذكره المرداوي ولم يعزه لقائل، ولم يعزه لقائل، لكن في الحقيقة لا المرداوي ولا المصنف هنا تعرض لحكم الإعطاء، لكن قال هو أمر بالأخذ وليس أمرا بالإعطاء. فما حكم الإعطاء؟ الإعطاء باتفاق واجب، لكن هل هو بدلالة الأمر بلفظه أو بدلالة اللزوم؟ كثير من أهل العلم يقولون بدلالة الأمر، لأنه يدخل في الأمر من باب أولى، من باب أولى. وبعض أهل العلم يقولون بدلالة اللزوم، لأنه لا يمكن الأخذ إلا بإعطاء، لا يمكن الأخذ إلا بإعطاء. نعم.
وأمر بصفة أمر بالموصوف،
نعم، إذا أمر بصفة في فعل فإنه أمر بذلك الفعل، فيدل أيضا على الوجوب. ومن ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فأمر بصفة المبالغة في الاستنشاق، فهذا أمر بالاستنشاق، فهذا أمر بالاستنشاق. والأصل في الأمر أنه يدل على الوجوب. نعم.
وأمر مطلق ببيع يتناوله ولو بغبن فاحش ويصح ويضمن النقص.
نعم. أمر مطلق ببيع يتناوله، يعني يتناول كل بيع، فحيثما باع المأمور كان ممتثلا. فلو قلت لأحدكم بع سيارتي، فأنه يتناول جميع صور البيع، فلو باعها بغبن فاحش فثمنها في السوق 10,000 وباعها 1,000 كان ممتثلا وصح البيع. ويضمن هو النقص، ويضمن هو النقص، لأن الضرر دخل من قبله، ثم هل له أن يعود على المشتري بخيار الغبن؟ الصحيح نعم. انتبهتم يا إخوة؟ يعني الموكل يضمنه الموكل النقص، ثم هو يرجع على المشتري بخيار الغبن إن شاء، ويكون ذلك له، يكون ذلك له. نعم. ما معنى قولي ويكون ذلك له؟ يعني مثلا في مثالنا باع سيارتي بألف، بالنسبة لي البيع صحيح، وهو يضمن لي النقص الذي حصل به الغبن فيعطيني 9,000 مع الألف. طيب هو ماذا يصنع؟ له أن يرجع على المشتري بالفسخ بخيار الغبن. طيب إذا فسخ السيارة لمن؟
له هو،
له هو، لأنه قد وفاني قيمتها فتكون السيارة له. نعم.
والأمران المتعاقبان بلا عطف إن اختلفا عمل بهما،
كما لو قيل صلي صم يا عبد الله صلي صم، فإنه يعمل بهما جميعا لأنهما لا يختلفان فيكون ذلك للتأسيس. نعم.
وإلا
أي إن اختلفا
ولم يقبل التكرار،
لم يقبل الأمر التكرار، كما لو قيل صلي يوم الجمعة صلي يوم الجمعة، فإنه لا يمكن أن يصلي الجمعة مرتين، فهنا الأمر لا يقبل التكرار فيكون للتأكيد، تكون الجملة الثانية للتأكيد. نعم.
أو قبل ومنعت، أو قبل ومنع
ومنعت العادة،
أو قبل ومنعت العادة،
يعني إذا قبل التكرار ولكن العادة منعت من ذلك، كقول القائل أسقني ماء أسقني ماء، أو أسقني ماء أسقني ماء، أو أعطني طعاما أعطني طعاما، فإن العادة أن اللسان يكتفي بواحد فيكون ذلك للتأكيد وليس للتأسيس. نعم.
أو عرف ثان،
أو عرف ثان، يعني كرر وعرف الثاني، كصلي ركعتين صلي الركعتين، صلي ركعتين صلي الركعتين، فإنه يحمل على التأكيد. نعم.
أو بين آمر ومأمور عهد ذهني،
فيحمل عليه، كما لو قال صاحب الحق الذي له دين في ذمة صاحبه مثلا 100 دينار، فقال أعطني 100 دينار أعطني 100 دينار، فإنه يحمل على التأكيد لأنه ليس له في ذمته إلا 100 دينار. نعم.
فتأكيد،
هذا جواب لكل ما تقدم. نعم.
وإلا فتأسيس كبعد امتثال،
وإلا يعني إن اختلف وقبل الفعل التكرار ولم يوجد مانع، كقول الزوج لامرأته أنت طالق أنت طالق، فإنه يحمل عند الجماهير على التأسيس فيكون طلقها مرتين، يكون طلقها مرتين، لأن الفعل يحتمل التكرار، يحتمل أن يطلق مرتين، ولا مانع يمنع من إرادته، والأصل التأسيس. نعم.
وبه إن
قال كبعد امتثال، يعني لو قال لامرأتي أنت طالق ثم راجعها وبعد فترة قال لها أنت طالق، فهذا طلاق جديد، فكذلك إذا قال لها أنت طالق أنت طالق. نعم.
وبه إن اختلف،
وبه يعني إذا تعاقب بحرف العطف الذي تقدم، تعاقب من غير عطف، والآن يتكلم إذا تعاقب بحرف العطف. نعم.
وبه إن اختلف عمل بهما،
أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهذا أمر بإقامة الصلاة وأمر بإيتاء الزكاة. نعم.
وإلا
يعني إن لم يختلفا
ولم يقبل التكرار فتأكيد.
نعم، كقوله مثلا أعتق زيدا وأعتق زيدا، أعتق زيدا وأعتق زيدا ويريد رجلا واحدا، فإنهما لم يختلفا ولا يقبل الأمر التكرار، لأنه إذا أعتق زيدا فلم يصبح محلا للعتق مرة أخرى. نعم.
وإن قبل ولم تمنع عادة ولا عرف ثان فتأسيس،
يعني إن قبل التكرار بغير مانع فتأسيس، أنت طالق ثم أنت طالق، أو قلت لك مثلا صم يومين وصم يومين، صم يومين وصم يومين، فإنه أمر بصيام أربعة أيام، لأن الثاني تأسيس لأنه الأصل. نعم.
وإن منعت عادة تعارض وإلا رجع،
إن منعت عادة من التكرار تعارض، كقوله أسقني ماء وأسقني ماء، اغسل يدي واغسل يدي، فهنا يتعارض العطف، والعطف يقتضي التشريك، ومنع العادة التي تمنع التشريك هنا، فيحتاج الأمر إلى مرجح، فإن لم يوجد مرجح حمل الثاني على التأسيس لأنه الأصل، أسقني ماء وأسقني ماء، نبحث عن قرينة، فإن وجدنا قرينة عملنا بها، وإن لم نجد قرينة فإنه يحمل على التأسيس. نعم.
وإن منعت عادة تعارض.
نعم.
وإلا رجح في قول التأسيس،
وإلا رجح في قول، يشير إلى الخلاف وأنه قوي عنده، وأنه قوي عنده. نعم.
وإن عرف ثان فتأكيد.
نعم. إذا إيش مكتوب؟
وإن عرف ثان فتأكيد.
نعم، يعني إن لم تمنع عادة وعرف الثاني فإنه يحمل على التأكيد، لأن أل هنا للعهد، لأن أل هنا للعهد، صل ركعتين وصل الركعتين، لما قلت لك صل ركعتين أصبح عندك أمرا معهودا، فلما قلت لك وصل الركعتين فإن أل هنا للعهد، فتكون هي السابقة، هي السابقة. نعم.
باب النهي مقابل للأمر في كل حاله.
النهي وزان الأمر في كل مسائله، النهي وزان الأمر في كل مسائله، فمسائل الأمر، فمسائل النهي كمسائل الأمر، ولذلك تجد أن أكثر الأصوليين لا يذكرون مسائل النهي، لأنهم يستغنون بذكرها، يستغنون عن ذكرها بذكر مسائل الأمر، بذكر مسائل الأمر. نعم.
وصيغته لا تفعل،
له صيغة عند جماهير أهل العلم، والأصل في صيغ النهي لا تفعل، ولها معان، وهي حقيقة عند أهل اللغة في التحريم محتملة لغيره. نعم.
وترد لتحريم وكراهة وتحقير وبيان العاقبة ودعاء ويأس وإرشاد وأدب وتهديد وإباحة الترك والتماس وتصبر وإيقاع أمن وتسوية وتحذير.
نعم. وكما قلت لكم يعني التمثيل لهذه المعاني موجود في شرح الكوكب. نعم.
فإن تجردت فلتحريم،
الأصل في صيغة النهي التحريم، النهي المطلق الأصل فيه أنه يدل على التحريم حقيقة، ويحمل على غير التحريم لدليل يدل على ذلك. نعم.
ومطلقة عن شيء لعينه،
إن جاءت صيغة النهي مطلقة عن قرينة في في نهي عن عين الشيء كالنهي عن صلاة الحائض، فإنه نهي عن نفس الصلاة، نهي عن نفس الصلاة، وهذا يدل على الفساد بالإجماع، هذا يدل على الفساد بالإجماع. فلو صلت الحائض فإن صلاتها لا تصح باتفاق العلماء. نعم.
أو وصفه
الملازم له كالنهي عن صوم يوم العيد، فإن النهي ليس عن الصوم من حيث هو، ولكنه نهي عن صوم يوم العيد، وهذا وصف ملازم، فلا يمكن أن يكون يوم العيد غير يوم العيد، وهذا يقتضي الفساد عند جماهير العلماء، يقتضي الفساد عند جماهير العلماء. نعم.
يقتضي فساده شرعا.
نعم.
وكذا لمعنى في غيره كبيع بعد نداء جمعة.
النهي عن الشيء لمعنى في غير ذلك الشيء يقتضي الفساد عند الحنابلة خلافا للجمهور، كالنهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني، فإن البيع بعد نداء الجمعة ممن تلزمه الجمعة أو لمن تلزمه الجمعة فاسد، البيع بعد النداء الثاني للجمعة ممن تلزمه الجمعة أو لمن تلزمه الجمعة فاسد، فإن كان الطرفان لا تلزمهما الجمعة فالبيع صحيح، امرأة باعت لامرأة بعد النداء الثاني في يوم الجمعة البيع صحيح، لكن لو باعت امرأة لرجل فالبيع فاسد، ولو باع رجل لامرأة فالبيع فاسد. نعم.
لا عن غيره لحق آدمي كتلق ونجش وسوم وخطبة وتدليس.
يعني في المعاملات إذا كان النهي لعينه أو وصفه فإنه يقتضي الفساد، مثل النهي عن الربا فإنه يقتضي فساد المعاملة، أما إذا كان لمعنى في غيره فإنه لا يقتضي الفساد، ولكن يوقف على اختيار صاحب الحق، كالنهي عن التلقي، تلقي الركبان، إذا كان لمصلحة المتلقى يوقف على اختيار هذا المتلقى، رجل ذهب وينتظر القادمين من خارج المدينة على الطريق، بكم تبيعني؟ أشتري منك بكذا، هذا منهي عنه، فإذا اشترى منه وجاء هذا الرجل إلى السوق ورأى أنه لا مصلحة له في هذا البيع له أن يفسخه، وإذا رأى إمضاءه فله ذلك. انتبهوا يا أخوة، لو قلنا يقتضي الفساد معنى ذلك أن العقد انفسخ أصلا، لكن إذا قلنا موقوف على اختياره، إن اختار إمضاءه لا يحتاج إلى عقد جديد، مثل لو اشترى شاة مصرة فوجدها مصرة وقال لا بأس أنا أريدها مهما يكن، ما يحتاج إلى عقد جديد، أما إذا اختار الفسخ فله ذلك. نعم.
فيصح.
نعم، يعني يصح يعني لا يفسد، ولكنه لا يصح مطلقا، بل يوقف على اختيار صاحب الحق، إن شاء أمضى وإن شاء رد. نعم.
والنهي يقتضي الفور والدوام
عند الأكثر، وقيل بالإجماع، وقيل بالإجماع، ليس كالأمر فيه ذاك الخلاف، يقتضي الفور والدوام. نعم.
ولا تفعله مرة يقتضي تكرار الترك
عند الحنابلة، لو قيد النهر بالمرة فقال لا تفعله مرة، قال الحنابلة يقتضي التكرار. لماذا؟ قالوا لأن النهي عنه يدل على مفسدة فيه، فهو تكرار بمقتضى العلة، بمقتضى العلة لا بمقتضى اللفظ، وعند الأكثر لا يقتضي التكرار. فإذا امتثل مرة انتهى النهي، انتهى النهي. نعم.
ويكون عن واحد،
يعني يكون النهي عن شيء واحد، لا تقرب الزنا، عن شيء واحد، وهذا أكثر ما ورد في النهي. نعم.
ومتعدد.
نعم.
جمعا وفرقا وجميعا.
جمعا يعني يكون النهي عن الجمع بين أمرين لا عن واحد منهما، كالنهي عن الجمع بين المرأة وعمتها فإنه نهي عن هذا الجمع، ولكن يجوز للرجل أن يتزوج المرأة بدون جمع، ويجوز أن يتزوج عمتها بدون جمع. وفرقا يعني النهي عن التفريق بينهما، أما الجمع بينهما فليس فيه نهي، كلا تمشي في نعل واحدة، لا تمشي في نعل واحدة. فالنهي هنا عن التفريق بأن يمشي منتعلا في رجل ومحتفيا في رجل أخرى، أما لو جمع بينهما فكان محتفيا في الرجلين فإنه يجوز، أو كان منتعلا في الرجلين فإنه يجوز. نعم.
باب.
وجميعا يعني عن جميعها، يعني عن جميعها، لا تقربوا الزنا ولا تكذبوا ولا تغتابوا، نهي عن جميعها. نعم.
باب. العام لفظ دال على جميع أجزاء ماهية مدلوله.
العام لغة الشامل، واصطلاحا أحسن ما قيل فيه أنه اللفظ المستغرق لجميع أفراده دفعة بلا حصر. اللفظ، لأن الأصل في العموم أنه من عوارض الألفاظ، المستغرق لجميع أفراده، هذا معنى الشمول، فهذا يخرج ما لا يستغرق الأفراد وهو الخاص، دفعة أي مرة واحدة، وهذا يخرج المطلق، لأن المطلق يستغرق جميع أفراده ولكن على سبيل البدل. يعني يا إخوة، المطلق فيه شمول والعام فيه شمول، ولكن شمول العام كلي وشمول المطلق بدلي. مثال ذلك، المسجد كالعام يصلح لنا جميعا، الكرسي كالمطلق يصلح لنا جميعا لكن على سبيل البدل، ما يمكن أن نجلس جميعا على كرسي واحد لكنه يصلح لنا جميعا. بلا حصر، بلا حصر معناه أنه يقبل الزيادة، يقبل الزيادة، وهذا يخرج ما دل على أفراد كثيرين بحصر ولو كان العدد كثيرا جدا، مثل مثلا مليون، مليون، مليون يستغرق هذا العدد كله، لكن هل يمكن أن نزيد على المليون واحد؟ لا، لأنه سيصبح مليون وواحد. أما العام فإن أفراده يعني تقبل التوسع. إذا قلت الناس، إذا قلت الناس وجاء ألف دخلوا في اللفظ، طيب لو جاء واحد يدخل ولا ما يدخل؟ يدخل. فهذا أدق وأحسن وألطف ما قيل في تعريف العام. أما المصنف فقد تبع الطوفي في هذا التعريف، وكل الذين ذكروا هذا التعريف تبعا للطوفي. الذي ذكر هذا التعريف هو الطوفي. فقال: العام لفظ يخرج غير اللفظ، دال يخرج ما لا يدل كالمهمل، على جميع أجزاء ماهية، يعني على عدد كثير، وهو جميع أفراد الذات، جميع أفراد الذات سواء اجتمعوا أو لم يجتمعوا، الناس، جميع الناس اجتمعوا أو لم يجتمعوا. نعم.
ويكون مجازا
عند الأكثر، أي أن المجاز يكون عاما، يعني أن العموم يدخل الحقيقة ويدخل المجاز. فيصح أن تقول: رأيت أسودا تلعب بالسيوف، رأيت الأسود، حتى يصبح عاما، رأيت الأسود تلعب بالسيوف، يصح. فيدخل العموم، يدخل الحقيقة ويدخل المجاز. نعم.
والخاص ما دل وليس بعام.
الخاص لفظ دال على بعض أجزاء الماهية، هذا على تعريف المصنف. الخاص لفظ دال على بعض أجزاء الماهية، وعلى التعريف الذي ذكرناه: لفظ دال على محصور بشخص أو عدد. لفظ دال على مخصوص، على محصور بشخص أو عدد. نعم.
ولا أعم من متصور.
نعم.
وأخص من علم الشخص.
نعم، يعني أن العام ينقسم إلى أعم، ويسميه الأصوليون العام المطلق، وإلى عام، وإلى خاص، وإلى أخص. فذكر الطرفين: أعم وهو التصور الذهني لأفراد العام للواقع، الناس يشمل من آدم عليه السلام إلى آخر واحد يكون في الدنيا. هذا يا إخوة في الذهن ولا في الواقع الآن؟ يمكن أن يجتمع كل هؤلاء في الدنيا يحشرون يوم القيامة، أما في الدنيا فما يمكن. هذا عام مطلق، لأن تعدد أفراده واجتماعهم دفعة إنما يكون في الذهن، تصور ذهني، تصور ذهني. والأخص هو ما دل على ذات واحدة، هذا أخص شيء، كالاسم، اسم العلم زيد بن فلان، هذا يدل على ذات واحدة، وهذا معنى علم الشخص. نعم.
وكحيوان عام خاص نسبي.
نعم، يعني أن هناك من الألفاظ ما يكون عاما باعتبار، خاصا باعتبار، فعمومه وخصوصه نسبي، عمومه وخصوصه نسبي. مثل كلمة حيوان، فإن كلمة حيوان عامة بالنسبة لما هو أعلى منها، وخاصة بالنسبة لما، فإن كلمة حيوان عامة بالنسبة لما هو تحتها، وعامة بالنسبة لما هو أعلى منها. يعني حيوان يطلق على الجسم، على الجسم، ويطلق على الإنسان. فكلمة حيوان بالنسبة للجسم خاصة، لأن الجسم أعم منها، وبالنسبة للإنسان عامة، لأن الإنسان أخص منها، فالحيوان يشمل ذوات الأربع والزواحف وغير ذلك. فالشيء إذا كان له شيء فوقه وشيء تحته فعمومه وخصوصه نسبي، فبالنسبة إلى ما فوقه هو خاص، وبالنسبة إلى ما تحته هو عام. نعم.
ويقال لللفظ عام وخاص وللمعنى أعم وأخص.
نعم، اللفظ يقال فيه عادة عام وخاص، والمعنى يقال فيه أعم وأخص بصيغة التفضيل، بصيغة التفضيل، لأن التفاوت يتعلق به. نعم.
والعموم بمعنى الشركة في المفهوم من عوارض الألفاظ حقيقة.
نعم، العموم بمعنى الشركة في المفهوم، يعني أنه يصح شركة كثيرين في مفهوم لفظه من عوارض الألفاظ حقيقة، فيوصف اللفظ بأنه عام. نعم.
وكذا المعاني في قول.
وكذا المعاني، الأشياء المعنوية التي ليست لفظية، فيقال عمهم المطر، عمهم المطر أي شملهم المطر، ويقال عم الأمير الشعب بجوده، عم الأمير الشعب بجوده، هذا معنوي، قيل إنه من عوارضه حقيقة، يعني من عوارض المعاني حقيقة، وقيل مجازا. نعم.
وللعموم
ومنه مثلا عموم العلة، عموم العلة ليس عموم لفظ وإنما عموم معنى، لا يقضي القاضي وهو غضبان، عم هذا كل ما يشوش الذهن، وهذا العموم لم يؤخذ من اللفظ ولكن أخذ من العلة، فعموم العلة عموم للمعاني. وقد اختلف العلماء هل هذا العموم حقيقة أو مجازا. نعم.
وللعموم
والمصنف قال وكذا المعاني في قول، لأن الخلاف عنده قوي. نعم.
وللعموم صيغة تخصه
عند الجمهور،
حقيقة فيه،
نعم،
مجاز في الخصوص،
نعم،
ومدلوله كلية أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتا وسلبا.
نعم.
لا كلي ولا كل.
نعم، انتبهوا هنا، هذه مصطلحات منطقية، عندنا كلية وعندنا كلي وعندنا كل، فالكلية هي الحكم على كل فرد من الأفراد، فردا فردا، الحكم على كل فرد من الأفراد فردا فردا، والكلي هو المعنى العام الذي يصدق على كثيرين، لكن لا يقع الحكم فيه لكل فرد من أفراده وإنما لمجموعهم، وإنما لأجزائهم. والكل ما تركب من جزئين فأكثر، ولا يتبع الحكم فيه كل فرد من أفراده بل يكون للمجموع. الكلية الحكم على كل فرد فرد، أعطي كل رجل 100 درهم، أعطي كل رجل 100 درهم يقتضي أن تعطي زيدا 100 درهم وأن تعطي عمرا 100 درهم وأن تعطي خالدا 100 درهم الكلي معنى عام يصدق على كثيرين، معنى عام يصدق على كثيرين كالإنسان، كالإنسان معنى عام يصدق على كثيرين. الكل مركب من أجزاء ويقع الحكم للمجموع لا للأفراد. نقول يحمل الكيس 3، يحمل الكيس 3. هنا يا إخوة هذا كل، فمعناه أن 3 جميعا يحملون الكيس، يحملون الكيس. يقول لنا المصنف مدلول العام كلية فتصدق على كل فرد، فرد يعطى الحكم فيها لكل فرد على حدة. نعم.
ودلالته على أصل المعنى قطعية
بالاتفاق، باتفاق العلماء دلالته على أصل معناه قطعية وهي الشمول. نعم.
وعلى كل فرد بخصوصه بلا قرينة ظنية،
لأنه يحتمل التخصيص. دلالة اللفظ العام على العموم قطعية، لكن دلالة اللفظ العام على جميع الأفراد ظنية. فلو قلت لكم أو قلت لواحد أكرم الطلاب، دلالة كلامي على الشمول قطعية، لكن دلالة كلامي على كل فرد وأنه يدخل في الإكرام ظنية، لأن يمكن أن أقول بعد ذلك أكرم الطلاب إلا الطوال، أكرم الطلاب إلا القصار، فأخرجت بعض الأفراد، فدلالة العام على أفراده فردا فردا ظنية، ودلالته على الشمول قطعية. لعلنا نقف هنا لمدة 10 دقائق ونرجع يا أخوة. من باب الاستشارة لأمر قد يقع وقد لا يقع، لو تمكننا أن نشرح يوم السبت من بعد الفجر إلى الظهر إذا احتجنا، طبعا نشرح ونرتاح ونشرح ونرتاح، هل يناسبكم هذا؟
يناسب إن شاء الله.
طيب أنا يعني سنبحث عن رحلة، إن وجدنا رحلة بعد العصر أو بعد المغرب سنفعل هذا حتى لا أتعبكم بالضغط، وإذا لم نجد فالأمر كما قلت لكم يعني غدا عندنا الفجر وعندنا العصر إن شاء الله، ويوم السبت عندنا الفجر لأن رحلتي في الضحى، والشيخ محمد الشبعان على عادته جزاه الله خير حريص، ومؤكد علي أن نحاول تأخير الرحلة، وأنا ما أستطيع تأخيرها إلى الأحد لأن عندي محاضرات في صبح الأحد في الجامعة، لكن إذا وجدنا رحلة في آخر النهار السبت إن شاء الله سنفعل هذا حتى نرتاح في الشرح ونكمل الكتاب براحة، فنسأل الله أن يوفق. لكن أنا أردت قبل ما ننظر في الرحلات أن أنظر في ما يناسبكم لأنكم أنتم الأصل، فإن كان لا يناسبكم فالله يعيننا على الضغط والتحمل، فالله يوفقني وإياكم إلى كل خير.